يحس دين الإسلام على التمسك بالسنة ويحس على الاجتماع على العقيدة السلفية وينهى عن التفرق والتعادي والتقاطع ويأمر بالإسلام ويأمر بالتمسك بالصراط المستقيم. والأدلة على ذلك واضحة ظاهرة. استدل الشارح كما سمعنا بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أمر بالاتباع وأمر بالتمسك بالصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بأن ندعو به في صلاتنا بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم. وهو الطريق الذي سارت عليه الأمة الإسلامية ونهجه أهل السنة. يأمر الله تعالى بالسير عليه وبالتمسك به غاية التمسك. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالتمسك به أشد ما يكون، وبالعبد عليه بالنواجذ التي هي أقاصي الأسنان. لا شك أن ذلك كله دليل على أهمية السير على هذا الصراط السوي، وينهى عن التفرق والاختلاف، وذلك لأن في الاختلاف تعادي. متى اختلفت وجهة المسلمين فكانت طائفة تذهب إلى هذا والرأس وطائفة تذهب إلى هذا، وهذه تضلل الأخرى وهذه تبدع هذا، لم يكونوا مجتمعين على الحق ولم يحصل بينهم التعاون على البر والتقوى، بل أخيف عليهم من أن يتسلط عليهم عدوهم ويتغلب عليهم، فلا يقاومونه لاختلاف وجهاتهم ولاختلاف أنظارهم. الله تعالى ينهى عن التفرق كثيرا. يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. ويقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وينهى ايضا عن الاختلاف كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا او واختلفوا شيئا، يعني احزابا. الشيع هو ان كلا يذهب الى راي يتشيع له، يعني يتعصب له. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وبكل حال، فاذا عرفنا أن الإسلام يأمر بالاجتماع، فهذا الاجتماع لا بد أن يكون على السنة، أن يكون على الصراط السوي وعلى الطريق المستقيم. أما إذا كان المجتمعون اجتمعوا على ضلالة، اجتمعوا على بدعة، فإن اجتماعهم هذا فلا شيء، وذلك لأنهم تركوا الحق جانبا وأعرضوا عن صراط الله الذي أمر بالتمسك به وبسؤاله، وهو الذي سارت عليه الأمة الإسلامية، وهو صراط المنعم عليهم الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كثيرا ما تأتي الأدلة في الحث على الجماعة. كثيرا ما نسمع الخطباء يحثون على الجماعة ويقولون عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو فإن يد الله على الجماعة. المراد بالجماعة هنا جماعة الإسلام الذين يجتمعون على قول صحيح سليم ليس فيه خطأ ولا خلل. هؤلاء هم الجماعة. إذا جاءت الأحاديث تقول عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة اجتمعوا على الحق ولا تفرقوا إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يحث على أن المسلمين كلهم يسيرون جميعا وأن الذي يشد منهم فإنه في سبيله إلى الهلاك فتخطفه الشياطين ويصير من نصيبها وتغويفه. كما أن الغنم إذا كانت مجتمعة فإن الراعي يراقبها ويراها فإذا انفردت واحدة منها وكانت بعيدة وغفل عنها جاء السبع فأكلها فكذلك جماعة المسلمين. ونعرف كما مر بنا في الأسبوع الماضي أن أهل البدع قد يكونون جماعات كبيرة وقد يكون لهم قوة وكثرة واجتماعات حتى قد يتفوقوا في بعض الأحيان على أهل السنة وقد يزيد عليهم عددا أو عدة أو قوة. ولكن هل يقال إنهم أهل الجماعة؟ هل يقال إنهم أهل الجماعة؟ هل يقال إنهم أهل السنة؟ ليس كذلك، بل هم أهل فرقة وهم أهل بدعة وهم أهل ضلالة ولو كثر عددهم ولو كثرت جماعاتهم ولو حصلت لهم قوة معنوية أو قوة حسية فإنهم ليسوا من أهل الجماعة ليسوا من أهل السنة. فأهل السنة والجماعة الذين هذه عقيدتهم هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يقلون ويكثرون أحيانا يتمكنون ويمكن الله لهم ويرجع ضالهم ويرشد راويهم فيكثرون على الحق ويتمسكون به ويسيرون عليه. وأحيانا يكثر أعداءهم فيضلون الخلق ويشتتون الجماعات ويقل المتمسكون بالسنة ويصيرون أفرادا لا يعرفون ربما يستخفون بمذهبهم ويكنونه ولا يجهرون به ومن جهر به أوذي وطرد وطهد وسجن وشرد وهرد وهو مع ذلك على السنة وعلى العقيدة وعلى التوحيد وعلى الدين الإسلامي وعلى الصراط المستقيم. ولكن إذا قويت البدع وقويت المنكرات في بعض البلاد تسلط أهلها على الحق واستضعفوهم وساموهم سوء العذاب. ولكن النصر لهم والتمكين والعاقبة للتقوى إذا صبروا واحتسبوا كان ما أصابهم في ذات الله تعالى وفي دينه كان رفعا لدرجاتهم وكان إعظاما لأجلهم. وعلى هذا نقول إنما يحصل في هذه الأزمنة من اضطهاد لأهل الحق وإذلال لهم واتهام لهم بالثورات وبالانقلابات على الدولة وأنهم يريدون لها ويريدون وكذلك مطاردتهم بالأسواق ومطاردتهم بالأماكن وكل من رؤية متمسكا بالسنة وعاملا بها يتهم بالاتهامات البعيدة وهو ودخل السجون وهو غرب وجلد وغرضت عليه الفرائض والضرائب التي تفصل كاهنه وما أشبه ذلك كما هو موجود في كثير من الدول التي تنتمي إلى الإسلام. هذا لا يدل على أنه ليس على حق، بل هو على حق، وإذا صبر كان ذلك أعظم لأجله. ولا يدل على أن تلك الجماهير التي خالفت الحق وتلك الأمم وتلك الشعوب وتلك الدول التي أظهرت خلاف الحق وانتهجت الباطل لا يدل على أنهم على حق وصواب ولو كثر عددهم. فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالإصابة، العبرة بالحق لمن كان مصيبا للحق ومتمسكا به. هذا هو الذي من أهل السنة والجماعة. نواصل القراءة.
واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتوا من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي هذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
وهذه أدلة على أن أهل الحق هم المتمسكون بالسنة النبوية. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الصحابة رضي الله عنهم ما خاضوا في علم الكلام الذي خاض فيه المتكلفون المتكلمون، وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف حتى في الفروع، بل اذا اختلفت عليهم الادله قالوا امنا بها وفورنا ما لم نعلم وعملنا بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بما كنا عليه في عهده. قد تقدم انه صلى الله عليه وسلم كان ينهى اصحابه عن الاختلاف، لما انه خرج عليهم مره وقد اختلفوا في القدر، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني قد احمر وجهه من الغضب، فقال يا عباد الله أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم؟ أتضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعرفوا فكلوا أمره إلى عالمه. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا إذا عرفنا الأدلة نقول بها، وإذا اختلفت علينا نأخذ بما هو الأنسب والأظهر لنا وندع الاختلاف. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع الاختلاف في هذه الأمة، في هذا الحديث الذي سمعنا أخبر بأن أمة تتفرق بهم الأهواء إلى 72 فرقة وطائفة، كل طائفة تزعم أن الحق في جانبها، كل طائفة تضلل غيرها وتبرر موقفها. وهذه الاختلافات اختلافات اعتقادية، اعتقادية هي الأمور التي تضلل من خالف فيها، وليست الاختلافات في الفروع وفي المسائل الاجتهادية التي طريقها الاجتهاد، فإن هذه لا يضلل من اتبعها. ولهذا خالف بعض الأئمة مشايخهم دون أن يضللوهم، فالإمام مالك رحمه الله كان إماما متبعا، وقد خالف أبا حنيفة في أشياء، والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه، وقد خالفه أيضا في أشياء من الفروع. وكذلك أحمد خالف الأئمة الذين قبله في أشياء، ولكن لم يعد هذا ضلالا، وليست هذه المذاهب ليست من الفرق الضاله التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانها في النار الا واحده، انما تلك البدع هي البدع المضله التي تتعلق بالعقيده. ولا شك ان امور العقيده ادلتها يقينيه، أدلتها قطعية، لا يستدل عليها بالأدلة الظنية التي يتطرق إليها الاحتمال، احتمال الثبوت أو عدمه، وإنما يستدل عليها بأمور قطعية الدلالة لا لبس فيها ولا خفاء. ولكن عمية الأهل وصمة الآباء أولئك المبتدعة يرون الحق أبلد، يرون الصراط مستقيما، تأتيهم بالأدلة توضحها لهم، ولكن صما ولو سمعوا، بكما ولو نطقوا، عميا ولو نظروا، بحثا بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله حرثوا، في غيهم سندوا. وهذا حرمان والعياذ بالله، وإلا فالطريق واضح. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأهواء 72 التي هي الأهواء، وأمر بالتمسك بالجماعة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلموا في الجوهر والأعراض، ولم يتكلموا في الأعراض والأبعاض والأعضاء وما أشبه ذلك الذي ابتلي به المتكلمون، ولم يتكلموا في المحدثات التي امتلأت بها كتب هؤلاء المتكلمين. وإنما تقبلوا ما جاءتهم من السنة وما ثبت في الأحاديث وما نص عليه القرآن، تقبلوا ذلك كله واستسلموا له، كما شهد لهم ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أو في هذا الأثر: من كان مسلما فليسلم لمن قد مات. ابن مسعود من الصدر الأول، مات سنة 32 بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أحوم 21 سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم مات سنة 11، وأبو ابن مسعود مات سنة 32، ومع ذلك يحث على طريقة الصحابة، يريد الصحابة السابقين الأولين كالخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان لأنهم قبله أو في زمانه، وكذلك من كان معهم ممن مات من السابقين من مات قبله كعبد الرحمن بن عوف وأبي ذر والعباس بن عبد المطلب ونحوهم من الذين ماتوا قبله أو في زمانه. لا شك أن هؤلاء هم الصحابة الذين مدحهم في هذا الحديث: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولو كان آمنا لا يؤمن عليه أن يضل، ولا يؤمن عليه أن يستكن بالدنيا أو يستكن بالشبهات وبالدعايات المضللة. يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما أبلغه من وقت البر هو الصدق والإخلاص، يعني أن قلوبهم خالصة مخلصة وعلمهم عميق، لأنه علم نبوي وليس يتكلفون. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما جاءه رجل وقال إنه لا من يزعم أنه يكون قبل القيامة دخانا يأخذ بمشام الناس، فعجب بذلك، يعني أنه استدل بقوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال: إن الله تعالى قال لنبيكم: وما أنا من المتكلفين. وإن هذا من التكلف أن ترى على هذا الذي فسر الآية بما يراه أو بما يظنه من أنه يكون الدخان قرب الساعة ويكلفان، فهو ينكر على من يتكلف في تفسير الآيات بمثل هذه الاحتمالات. فإذا نظرنا في ما روي عن الثلاث عن الصحابة رضي الله عنهم لم نجد فيهم في علمهم شيئا من التكلف، بل وجدناهم يأخذون الأدلة بظاهرها ويفوضونها أو يعتقدون ما دلت عليه. وقد حدث في آخر عهدهم بعض من المنكرين لبعض الأمور الغيبية، كما روي أن رجلا انتفض عند ابن مسعود لما قرأ آية في الصفات استوسمع استنكارا لها، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. أما الأثر المروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإنه دليل على أنه قد وجد في أهله من يتحدث بأشياء قد تستغرب وقد يستنشر هذا بالجهلة. فليأتي ذلك نهى عن أن يحدثوا بالأشياء التي فيها شيء من الغرابة، فأمرهم بأن يتحدثوا بالأشياء المعلومة كالأحكام، أي اشغلوا أوقاتكم بالأحكام وبأمور الطاعات والعبادات ونوافل العبادات، وإياكم أن تشتغلوا بالأشياء التي فيها غرابة يستنكرها العامة فينكرونها وإذا أنكروها وهي قطعية هلكوا، حيث أنهم كذبوا الله ورسوله. هذه طريقة وسيرة السلف الذين هم الصحابة ومن سار على نهجهم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح: وهذا من كمال الإيمان وكمال العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب بالله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض، ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي، ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله وحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من ديارهم، كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا بالوجه مبغوضا بالوجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ما ترددت في شيء أنفى أنه ترددي عن قضية عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره متاعته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد لا أن التردد تعارض لإرادته، وهو سبحانه تعالى يحب ما يحبه عبد المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال سبحانه قضى بالموت فهو يريد سويه، فسمى ذلك ترددا، ثم بين انه لا بد من وقوع ذلك اذ هو يفضي الى ما هو احب منه.
واجب على المسلم ان يحب الله تعالى وان يحب ما يحبه الله وان يحب من يحبه الله، فيحب الله تعالى من كل قلبه لانه ربه والمنعم عليه، ويحب ما يحبه الله من الاعمال التي تكون سببا لرضاه، ويحب الذين يحبهم الله من أوليائه وأشيائه وعباده الصالحين. وإذا كان كذلك فإنه يحظى بمحبة الله تعالى له. أما كونه يحب الله ورسوله فإن لذلك أسباب، كيف لا يحب ربه الذي هو خالقه ومالكه؟ كيف لا يحب ربه الذي انعم عليه وتفضل عليه؟ كيف لا يحب ربه الذي رزقه وحوله واعطاه ما يتمناه؟ كيف لا يحب ربه الذي يتصرف فيه كما يشاء؟ كيف لا يحبه وقد هداه للاسلام ونور بصيرته؟ كذلك ايضا لا بد ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لان الله تعالى انقذه على يديه، انقذ الخلق، انقذ هذه الامه على يدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلاجل ذلك يلزم ان يحبوه من كل قلوبهم وان يقدموا محبته على كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. فقال له عمر: والله انك لا احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال: والله انك لا احب الي من نفسي. فقال: الان يا عمر. لا شك انه عليه الصلاه والسلام اهل لان يحب، اهل لان يحبه المؤمنون الذين انقذهم الله واعتق في دعوته واخرجهم به من الظلمات الى النور، وانقذهم به من الغوايه، وبصرهم بواسطته الى طريق الهدايه والحق. فلذلك يقدمون محبته على كل شيء. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. أخبر في هذا بأن هذه الثلاث لا بد منها حتى يجد بها حلاوة الإيمان. بدأها بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من النفس ومن المال ومن الأهل ومن الوالد ومن الولد ومن القريب والبعيد ومن كل شيء حتى من نفسه. ومعلوم انه اذا حصلت له هذه المحبه تبعها غيرها. اذا احب الله تعالى واحب رسوله صلى الله عليه وسلم تبعتها الخصلتان الباقيتان، تبعها محبه من يحبها الله، وتبعها كراهه ما يكرهه الله. فالثلاث متلازمة مترابطة. فالخطرة الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. معلوم أن من أحب الله أحب ما يحبه الله. بل العادة أن إنسانا إذا أحبك أحب كل من تحبه. أنت مثلا إذا أحببت زيدا أحببت من يحبه زيدا أحببت من يحب زيدا، وذلك لأنك وجدت به وصار له قدر في قلبك وصار له منزلة فصرت توقره وتحبه، فإذا رأيته يؤثر أملا عثرت ذلك الأمل معه، وإذا رأيته يجتنب شيئا اجتنبته لأنك تثق به وتعرف بأنه لا يفعل إلا ما هو خير ولا يتجنب إلا ما فيه غرض. فكيف بما يكرهه الله تعالى؟ لا شك أنك تكرهه. كيف بما يحرمه ويبغضه؟ لا شك أنك تبغضه. كيف بما يحبهم الله تعالى من الأشخاص؟ لا شك أنك تحبهم. لأنك أن تقول الله تعالى قد ذكر أن المؤمنين يحبون المنافقين ظاهرا في قوله تعالى في سورة آل عمران فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. كيف يحبهم المؤمنون؟ الصحابة الذين يحبون الله ويحبون الرسول ويؤثرونه على أنفسهم ويهدونه بأرواحهم، كيف يحبون المنافقين؟ فأنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. الجواب أنهم يظهرون الإسلام. المنافقون يبطنون الكفر ويخفون عقيدتهم، يبطنون ما هم عليه من الضلال والبغضاء الذي هو بغض الله وبغض رسوله وبغض الصحابة وبغض المؤمنين، لا يبدون ذلك، إنما يظهرون أنهم من أولياء الله وأنهم من أحبابه، فلأجل ذلك وثق بهم المؤمنون فصاروا يحبونهم. يعني تحبونهم لأنهم يحبون الله ظاهرا، وأنتم تحبون الله. تحبونهم لأنهم يظهرون لكم محبة الرسول، وأنتم تحبون الرسول ومحب المحبوب المحبوب، ولكن هم لا يحبونكم لأنكم تحبون الرسول وهم يبغضونه ومحب المبغوض مبغوض. فلما أنكم صرتم على يقين وعلى عقيدة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على ضد ذلك يبغضونه، أبغضكم لأنكم تحبون مبغوضهم. فإذا نقول عليك أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله، وتظهر عليك آثار هذه المحبة. لا شك أن لها آثار. آثارها الولاء والبراء، العطاء والمنع، التقريب والإبعاد. من أحببته أعطيته، ومن أبغضته حرمته، من أحببته قربته، ومن أبغضته أبعدته وابتعدت عنه، من أحببته واليته، من أبغضته آذيته. إذن الذين يحبهم الله تحبهم بقلبه وتواليهم وتعطيهم وتقربهم وتمدحهم وتقتدي بهم وتثني عليهم، لأن الله تعالى يحبهم. الذين يبغضهم الله تنظرهم وتعاديهم وتقاطعهم وتبتعد عنهم وتحذر منهم وتذمهم وتحذر منهم وتحذر من سيرتهم وسنتهم وعادتهم التي اصبحوا بها مبغضين لله مبغوضين عند الله. ولو كانوا ما كانوا من الخصال التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انها مما يجب المسلم على المسلم. يقول انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه الثلاث مسائل. ذكر الثالثة منها أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول وأحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. واستدل بالآية التي في آخر المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله لا تجد المؤمنين حقا يوادون المحبين لله ورسوله أبدا لا تجدهم يوادونهم، بل لا بد أن يعادوهم ويقاطعوهم وينبذوا لهم قوس العداوة ولو كانوا أقرب قريب. ولهذا قالوا كانوا آباءهم أبناءهم أخوانهم عشرتهم، يعني أقاربهم الخاصين بهم. وما ذاك إلا أنهم لما أحبوا الله أبغضوا من يبغضه الله، فالذين عادوا الله ولو كانوا أقارب عاداهم أولياء الله ونقصوهم وابتعدوا عنهم وقطعوا الاتصال بهم. هكذا أثروا هذه المحبة. أما أولياء الله فإنهم أحبوهم ولو كانوا بعيدون في المسلم، صار بابهم يؤثر أخاه المسلم على نفسه ولو كان من فارس أو من الروم أو من البربر أو من الحبش أو نحو ذلك. فمثلا من الصحابة بلال من الحبشة حبشي، وصهيب رومي من الروم، وسلمان فارسي من فارس. ولكن جمعت بينهم أخوة الإسلام ومحبة الله فصاروا إخوة، إخوة في الله تعالى، يحب بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم بعضا. هكذا تكون أثر هذه المحبة، أن الله تعالى لما أحب الصالحين وأنت تحب الله أحببتهم، وأنه لما أبغض الكافرين وأنت تبغض ما يبغضه الله أبغضتهم. وكذلك الأعمال، الله تعالى يبغض كثيرا من الأعمال. يقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب المستكبرين. إذا كان الله لا يحب هؤلاء فلا تحبهم بل أغلهم. انظر من يحبه الله، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب أهل هذه الخصال، ويحب أيضا الأعمال الصالحة، ويحب من عباده أن يأتوها. فالذي يدعي المحبة لا بد أن تظهر عليه آثارها، علاماته الواضحة. ذكروا أن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كذبوا، ليسوا أحباء أحد. أنزل الله آية تسمى آية الامتحان أو آية المحنة في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. امتحنهم الله بهذه الآية. إذا كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فلا بد من علامة. العلامة الواضحة هي أنكم تتبعون هذا الرسول الكريم، فإن هذا علامة صدق من يدعي محبة الله. روي عن بعض السلف رحمه الله أنه قال: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه كاذبة، لأن الذي يحب الله يوافقه في أوامره ونواهيه، ويفعل ما يحبه الله من الطاعات، ويكره ما يكرهه الله من المحرمات والمعاصي. وكذلك أيضا يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، وبذلك يكون صادقا في هذه المحبة. وإذا لم يكن كذلك فليس بصادق. الذي يتظاهر بالمعصية ومع ذلك يدعي أنه يحب الله ليس بصادق. ويقول بعض الشعراء: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الجهال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه علامة المحبة، طاعة المحبوب. عرفنا بذلك أن محبة الله تعالى واجبة، وأن علاماتها ظاهرة. علامات محبة الله طاعته وحب العبادات التي يحبها وحب العباد الذين يحبهم، وكذلك موافقته، وكذلك أيضا بغض المعاصي التي حرمها ومقتها وأبغضها، ومعاداة العصاة والكفرة الذين أبغضهم وكرههم ومقتهم. من كان كذلك فإنه من أحباب الله الذين وعدهم الله تعالى بالثواب العظيم. في الحديث القدسي الذي أشار إليه الشارح رحمه الله يقول فيه الرب تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أن قبض نفسي. عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعده. هكذا ورد في هذا الحديث كون الله تعالى إلى أحده يقول كنت سمعه إلى آخره، أي أنه لا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبصر إلا ما هو محبوب لله، ولا يمد يده ويبطش إلا في طاعة الله، ولا يحرك قدمه ماشيا إلا فيما أمر الله به وأحبه. هذا معنى كون كنت سمعه إلى آخره. نعرف أهمية هذه المحبة وعلاماتها، والكلام عليها قد يطول بها، أما نحن بصدد فنكتفي بهذا.